بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، وقفنا في كتابنا المبارك الموسوم برياض الصالحين للإمام العلم النووي رحمه الله رحمة واسعة على آخر باب فيما يتعلق بالجنائز. قال: باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجرة ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. قال النووي رحمه الله: فيه الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب، ومثله الإسراع في وادي محسر، لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك. وادي محسر واد بين المزدلفة وميناء، رمية حجر 500 ذراع عرضه. قال: لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك، فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بهم ومصارعهم، وأن يستعيذ بالله من ذلك. وقال ابن رجب في شرح البخاري: هذا الحديث نص في المنع من الدخول على مواضع العذاب إلا على أكمل حالات الخشوع والاعتبار، وهو البكاء من خشية الله وخوف عقابه الذي نزل بمن كان في تلك البقعة، وأن الدخول على غير هذا الوجه يخشى منه إصابة العذاب الذي أصابهم. قال: وفي هذا تحذير من الغفلة عن تدبر الآيات، فمن رأى ما حل بالعصاة ولم ينتبه بذلك من غفلته ولم يتفكر في حالهم ويعتبر بهم فليحذر من حلول العقوبة به، فإنها إنما حلت بالعصاة لغفلتهم عن التدبر وإهمالهم اليقظة والتذكر. قال: وهذا يدل على أنه لا يجوز السكنى بمثل هذه الأرض ولا الإقامة بها، وقد صرح بذلك طائفة من العلماء منهم الخطابي وغيره، ونص عليه أحمد. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود، هذا كان في غزوة تبوك عند ذهابه إليها عليه الصلاة والسلام. ففي البخاري: لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها. وفي المسند عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: لما كان في غزوة تبوك فسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس الصلاة جامعة، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعيره وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟ فناداه رجل نعجب منهم يا رسول الله، فقال: أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم بشيء. والحديث رواه أحمد. قال ابن كثير: في البداية والنهاية إسناد حسن، ولم يخرجه. والحجر ديار ثمود، قوم صالح. قال ابن كثير: هم قبيلة مشهورة يقال لهم ثمود باسم جدهم ثمود، وكانوا عربا من العاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك، وقد مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك بمن معه من المسلمين، وكانوا بعد قوم عاد، وكان يعبدون الأصنام كأولئك، فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو عبد الله، ورسوله صالح ابن عبد ابن ماسخ ابن عبيد ابن حاجر ابن ثمود، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يخلعوا الأصنام والأنداد ولا يشركوا به شيئا، فآمنت به طائفة وكفر به جمهورهم، ونالوا منه بالمقال والفعال، وهموا بقتله، وقتلوا الناقة التي جعلها الله لهم حجة عليهم فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وقصتهم وقصة هلاكهم عبر، فصلها ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. في الصحيحين عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. وفي المسند عن جابر قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح، فكانت يعني الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج. لما عتوا وتجبروا واستكبروا عن طاعة رسولهم تعنتوا بسؤال آية أن يخرج لهم ناقة عظيمة من صخرة أشاروا إليها، وتعنتوا في أوصافها، فتوجه صالح إلى ربه وأخذ عليهم المواثيق أن إذا أخرج لهم ما طلبوا أن يؤمنوا، فسأل الله فأخرج لهم من الصخرة ناقة عشراء. قالت: فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله، فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه وقد مر به النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى قبره وقال: علامته أنه دفن معه غصن من ذهب، فابتدره الصحابة بأسيافهم فأخرجوا غصن الذهب من قبره. قال ابن كثير: وهذا الحديث على شرط مسلم، وليس هو في شيء من الكتب الستة، والله أعلم. قوله: لا تدخلوا، قال ابن حجر: كان هذا النهي لما مروا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالحجر ديار ثمود في حال توجههم إلى تبوك على هؤلاء المعذبين. في رواية عند البخاري كما ذكرها الإمام لا تدخل مساكن الذين ظلموا أنفسهم. قوله إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. هنا اشترط لجواز الدخول شرطا، وهو أن يكونوا باكين. قال ابن حجر: ليس المراد الاقتصار في ذلك على ابتداء الدخول، بل دائما عند كل جزء من الدخول، يعني ما دمت تبكي جاز لك الدخول، فإذا انقطع بكاؤك لا يصلح. قال: أما الاستقرار فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه بالأولوية، وسيأتي أن يعني يستقر لابد أن يبقى في بكاء، وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم لم ينزل فيه البتة. قولوا: لا يصيبكم ما أصابهم، في رواية أن يصيبكم ما أصابهم، برواية الأخرى قال ابن حجر: أي خشية أن يصيبكم. قال: ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعث على التفكر والاعتبار، فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر، مع تمكينه لهم في الأرض وإمهالهم مدة طويلة، ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه، وهو سبحانه مقلب القلوب، فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك. فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم فقد شابههم في الإهمال، ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه، فلا يأمن أن يجره ذلك للعمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابه. وقوله: ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي، في رواية: ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. قال ابن حجر: فدل على أنه لم ينزل ولم يصلي هناك كما صنع علي في خسف بابل. خسف بابل ذكره البخاري في باب، قال: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. قال ابن حجر: هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله ابن أبي المحل قال: كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصلي حتى أجازه، أي تعداه. ومن طريق أخرى عن علي قال: ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها. قال: والمراد بالخسف هنا ما ذكره الله تعالى في قوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. الآية ذكر أهل التفسير والأخبار أن المراد بذلك أن النمرود ابن كنعان بنى ببابل بنيانا عظيما يقال إن ارتفاعه كان 5000 ذراع فخسف الله بهم. ولذلك ثبت في السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم على أرض قد أهلكت بها أمة من الأمم فأغذوا السير، فأغذوا السير، يعني تغذي السير بأن تسرع. إذا مررتم على أرض قد أهلكت بها أمة من الأمم فأغذوا السير. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولهذا نقول لا يجوز لأحد أن يذهب لديار ثمود ليتفرج وينظر مساكنهم، لأن ذلك وقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا رجلا يريد أن يذهب للعبرة ويكون باكيا عند مروره بتلك الأماكن، فإن لم يكن باكيا فإنه لا يجوز أن يدخل عليهم، لأنه ربما يصيبه ما أصابهم. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بواديهم قنع رأسه، يعني خفضه وأسرع السير حتى تجاوز الوادي. قال: وبه نعرف خطأ هؤلاء الجهال الذين يذهبون إلى ديار ثمود للتفرج والتنزه ويبقون فيها أياما ينظرون آثارهم القديمة، فإن ذلك معصية للرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة لهديه وسنته، فإنه صلى الله عليه وسلم لما مر بهذه الديار أسرع وقنع رأسه صلى الله عليه وسلم حتى جاوز الوادي، وحذر من أن يسكن الإنسان في مساكن الذين ظلموا أنفسهم والذين أهلكهم الله في هذه الأرض، خوفا أن يصيب الإنسان ما أصابه من عذاب الله، إما بكفره بالله عز وجل حتى يستحق هذا العذاب، وإما بعقوبة يعاقب بها وإن لم يكفر. وقال ابن قيم في فوائد غزوة تبوك: ومنها أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لم ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا. وقال ابن حجر: وفي الحديث الحث على المراقبة والزج عن السكنى في ديار المعذبين والإسراع عند المرور بها، وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى: وسكنتم مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك، والحجر مكان واسع، مكان العذاب في الوادي الذي تجاوزه النبي عليه الصلاة والسلام، لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. وفي رواية أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. والحديث في الصحيح في البخاري ومسلم. قال ابن حجر: كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام بئر الناقة؟ قال: وسئل شيخنا الإمام البلقيني من أين علمت تلك البئر، فقال: بالتواتر. فقال: بالتواتر يعني معروف عند الناس، إذ لا يشترط فيه الإسلام، انتهى. يعني ما علم بالتواتر، ما نقل بالتواتر ولو نقله كافر. قال: والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها بالوحي. قل ابن حجر. ويحمل كلام الشيخ على من سيجيء بعد ذلك، يعني الرسول علمها بالوحي ثم بقيت بالتواتر من علم الناس بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر يحتاج إلى دليل. قال: وفي هذا الحديث كراهة الاستقاء من بيار ثمود، ويلتحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره. وقال النووي: وفي هذا الحديث فوائد، منها النهي عن استعمال مياه بئار الحجر إلا بئر الناقة، ومنها لو عجن منه عجينا لم يأكله بل يعلف الدواب، ومنها أنه يجوز علف الدابة طعاما مع منع الآدمي من أكله. وقال ابن القيم في ذكر فوائد قصة تبوك: منها أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز سربه ولا الطبخ منه ولا العجين به ولا الطهارة به، ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة. وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالتواتر، ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا يرد الركوب بئرا غيرها، وهي مطوية محكمة البناء واسعة الأرجاء، آثار العتق عليها بادية لا تشتبه بغيرها. فكل أرض خسف بها أو عذب أهلها ليست موطنا للتفرج ولا الإقامة، إنما الاعتبار والبكاء إذا مر بها الإنسان ويجيزها بسرعة. قال كتاب آداب السفر، السفر هو مفارقة الوطن، وسمي السفر سفرا لأنه من الإسفار وهو الخروج والظهور، وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال ومعادنهم، ويأخذ السفر حكم مقصده. قال العلماء: حكمه حكم الغرض الذي أنشئ من أجله، فإن أنشئ لعبادة كان عبادة كسفر الحج والجهاد والعلم ونحو ذلك، وإن أنشئ لشيء مباح كان مباحا كالسفر للتجارة المباحة، وإن أنشئ لعمل محرم كان حراما كالسعي للمعصية والفساد في الأرض. وقد ورد في فضائل السفر ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سافروا تصحوا، سافروا تصحوا. قال الإمام: باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. هذا الباب لبيان الوقت المستحب للسفر، هذا الباب لبيان الوقت المستحب للسفر. قال: باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. هذا فيه بيان الوقت المستحب للسفر من حيث الأيام، وأنه مستحب في يوم الخميس. قال ابن حجر: وأما الخروج يوم الخميس فلعل سببه ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس، وهو حديث ضعيف. قال ابن حجر: فلعل سببه، يعني لعل الحكمة منه، ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس، وهو حديث ضعيف أخرجه الطبراني. وكونه صلى الله عليه وسلم كان يحب الخروج يوم الخميس لا يستلزم مواظبة عليه لقيام مانع منه، وسيأتي بعد باب أنه خرج في بعض أسفاره يوم السبت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى حجة الوداع يوم السبت، لم يخرج يوم الخميس. قال العيني، والعيني مما يشاكس ابن حجر كثيرا، قال بعضهم، يقول عيني: قال بعضهم: لعل الحكمة فيه ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس، وهو حديث ضعيف أخرجه الطبراني. هذا من قاله؟ ابن حجر. قلت، يقول: طلب الحكمة في ذلك بالحديث الضعيف لا وجه له، والحكمة فيه تعلم من حديث الباب، فإنه صرح فيه أنه كان يحب أن يخرج يوم الخميس، ومحبته صلى الله عليه وسلم إياه لا تخلو من حكمة، لا تخلو عن حكمة، ولكن لم يبين حكمة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ثم إن السفر ينبغي للإنسان أن يتحرى فيه الأوقات التي تكون أسهل وأنسب، ومن ذلك أن يكون في آخر الأسبوع، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر أسفاره يخرج يوم الخميس، وربما خرج في غيره، فقد خرج صلى الله عليه وسلم في آخر سفرة سافرها وحجة الوداع يوم السبت، لكن دائما كان إذا سافر ولا سيما إذا كان في غزو كان ذلك يوم الخميس. والحكمة من ذلك والله أعلم أنه يوم ترفع فيه الأعمال وتعرض على الله عز وجل، فكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يعرض على الله عمله في ذلك اليوم. ولكن هذه من حكم التمسها العلماء، والأعمال تعرض أيضا يوم الاثنين. قالوا عن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث فيه بيان الوقت المستحب للسفر من حيث اليوم، وهو أنه يستحب أن يسافر الإنسان أول النهار، وأن ذلك سبب للبركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهذه الأمة بالبركة في البكور، فإذا بكر الإنسان نال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له بالبركة. وفي حرص الصحابة رضي الله عنهم على اتباع السنة وتتبع أوقات البركة. قال: وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار. لماذا يبعث أول النهار؟ لينال البركة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فالتزم السنة وتتبع وقت البركة فأثرى وكثر ماله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله في أول النهار فيه لأمته، لأنه مستقبل العمل، فإن النهار كما قال الله تعالى معاش، وجعلنا النهار معاشا، فإذا استقبله الإنسان من أوله صار في ذلك بركة. وهذا شيء مشاهد، أن الإنسان إذا عمل من أول النهار وجد في عمله بركة، وهذا مشاهد كما يقول الشيخ. وانظر في حالك إذا قمت للفجر وصليت تجد في يومك بركة، فإذا كان عندك عمل وأنجزته بعد الفجر تنجزه بسهولة وراحة، وتأخذ قسم من الراحة بعده، وتجد في الوقت طولا وإنجازا. قال رحمه الله: لكن وللأسف أكثرنا اليوم ينامون من أول النهار ولا يستيقظون إلا في الضحى، وهذا يسري على أهل التجارات، يتأخرون بالليل في تجاراتهم إلى بعد منتصف الليل، وقد تفوت أكثرهم صلاة الفجر، ثم لا يفتحون محلاتهم إلا عند اشتداد الضحى وذهاب وقت البركة. وهذا تفريط. من أوقات البركة في البيع أن يبكر الإنسان مع الفجر. من أوقات البركة في المال بعد الفراغ من صلاة الجمعة. قال: وللأسف أكثرنا اليوم ينامون في أول النهار ولا يستيقظون إلا في الضحى، فيفوت عليهم أول النهار الذي فيه بركة. وقد قال العامة: أمير النهار أوله، يعني أن أول النهار هو الذي يتركز عليه العمل. وكان صخر يبعث بتجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله، من أجل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة لهذه الأمة في بكورها. وقال رحمه الله: وهذا في الأسفار التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذهاب في أول النهار. يقول: كانت في الأسفار التي كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على الدواب والأرجل، أما اليوم فكما تشاهدون الناس لا يجدون صعوبة في أول النهار أو آخره. ثم إن السفر في الوقت الحاضر مرتبط بطائرات ومواعيد، لك على الإنسان إذا أراد أن يختار موعدا وهو بالخيار أن يختار أول النهار، ونختار أي يوم؟ الخميس الأفضل. فإذا تعذر الخميس يحرص على أول النهار سواء في ذهابه في سفره أو في رجوعه، هذا إذا تيسر. قال: وعلى كل حال إذا خرج في أول النهار وفي يوم الخميس فهو أفضل، وإن لم يتيسر له ذلك فلا بأس والحمد لله. ومن الأمور التي ينبغي الحرص عليها قبل مباشرة السفر توديع الأهل والأصحاب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأيضا من السنن صلاة ركعتين قبل الخروج من المنزل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. والحديث سلسلة صحيحة. وحبذا لو صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول. الحديث وشاملة لكل أمور الإنسان المباحة. أما الأمور المستحبة والواجبة كالحج مثلا فيستخير في الحملة والرفقة ونحو ذلك، وليس في ذات الحج، لأن ما أمر الله به لا يستخار فيه. باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سال راكب بليل وحده. رواه البخاري. لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. الوحدة قال ابن حجر بفتح الواو، ويجوز كسرها ومنعه بعضهم، يعني بالفتح متفق عليه، الكسر يجوز عند البعض وعند بعضهم لا يجوز. هذا الحديث فيه النهي عن السفر منفردا، وفيه أن الوحدة في السفر فيها أضرار وآفات، ولكن الناس لا يعلمون ذلك، ولو علموا هذه الآفات ما سافروا وحدهم. وقوله ما سار راكب بليل وحده، ذكر الليل للإشارة إلى أن وقوع الضرر فيه أكثر، لا أن السفر ينهى بالليل فقط. قال ابن بطال: قال المهلب: نهيه عن الوحدة في سير الليل إنما هو إشفاق على الواحد من الشياطين، لأنه وقت انتشارهم، وأذاهم للبشر بالتمثل لهم وما يفزعهم ويدخل في قلوبهم الوسواس. وذلك تجد الأولين عندهم قصص، من كان يرتحلون لوحدهم عندهم قصص كثيرة جدا تحصل لهم في سفرهم من رؤية الجن وغير ذلك. جاء في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. قال الشيخ عثيمين رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يكون معه رفقة في السفر وأن لا يسافر وحده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل قط وحده. يعني أن الإنسان لا ينبغي أبدا أن يسير وحده في السفر، لأن يعني ربما يصاب بمرض أو إغماء أو يتسلط عليه أحد أو غير ذلك من المحظورات، فلا يكون معه أحد يدافع عنه أو يخبر عنه أو ما أشبه ذلك. وهذا في الأسفار التي تتحقق فيها الوحدة. أما ما يكون في الخطوط العامرة التي لا تكاد تمر فيها دقيقة واحدة إلا وتمر بك سيارة، فهذا وإن كان الإنسان في سيارة وحده فليس من هذا الباب، وهذا توجيه قوي. وإن كان الأولى أن يكون مع الإنسان آخر، لأن الإنسان قد يغمى عليه في السيارة أو تحصل له آفة والناس لا يعلمون به، وقل من يقف للناس خاصة بالليل إذا تعطل سيارته لوحده في صحراء وإن كان الطريق عامرا. خاصة إذا قل الأمان وكثر الشر، فإن عدم وقوف الناس لقضاء حاجة أو إسعاف متوقف في طريق. يقول الشيخ: أما ما يكون في الخطوط العامرة التي لا تكاد تمر فيها دقيقة واحدة إلا وتمر بك فيها سيارة، فهذا وإن كان إنسان في سيارة وحده فليس من هذا الباب، يعني ليس من باب السفر وحده، لأن الخطوط الآن عامرة من محافظة لأخرى ومدينة لثانية وما أشبه ذلك، فلا يدخل في النهي، وهذا ظاهر، لأن الإنسان لا يشترط أن يعرف المجموعة كلها، يكون عشرة كل واحد على بعيره مسافرون، وهكذا كل واحد على سيارته، فالشارع ممتلئ. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حديث حسن. الراكب شيطان، أي راكب لوحده رحمكم الله، والراكبان شيطانان، قال في عون المعبود. قال الخطابي: معناه أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، وهو شيء يحمل عليه الشيطان ويدعوه إليه، وكذلك الاثنان، فإذا صاروا ثلاثة فهو ركب جماعة وصحب. وترجم عليه ابن خزيمة في صحيحه بقوله: النهي عن سفر الاثنين، وأن ما دون الثلاثة عصاه، لأن معنى قوله شيطان أي عاصي. وفي الحديث دلالة أيضا على أن الشيطان يكون مع الواحد والاثنين ولا يقرب الركب، وفيه وجوب السفر جماعة وأدناها ثلاثة والأفضل أربعة، لما سيأتي: خير الصحابة أربعة. قال الشوكاني: وقال الطبري: هذا الزجر زجر أدب وإرشاد لما يخشى على الواحد من الوحشة والوحدة، وليس بحرام، هذا قول. قال: وليس، يقول: وليس بحرام، فالسائر وحده في فلا، وكذا البائت في بيت وحده لا يأمن من الاستحاش، لا سيما إذا كان ذا فكرة ردية وقلب ضعيف. يقول الشوكاني: والحق أن الناس يتباينون في ذلك، فيحتمل أن يكون الزجر عنه لحسم المادة، فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك، يعني اضطر أن يسافر لوحده، كما يقول العلماء: كالعين للجيش والجاسوس للمسلمين. وقيل في تفسير قولي: الراكب شيطان، أي سفره وحده يحمله عليه الشيطان، أو أشبه الشيطان في فعله. وقيل: إنما كره ذلك لأن الواحد لو مات في سفره ذلك لم يجد من يقوم عليه، وكذلك الاثنان إذا مات أو أحدهما لم يجد الآخر من يعينه، بخلاف الثلاثة ففي الغالب تؤمن الوحشة والخشية. وقال الشيخ ابن عثيمين: يعني من يسافر وحده شيطان، والذي يسافر وليس معه سوى واحد شيطانان، والثلاثة ركب، يعني ليسوا من الشياطين بل هم ركب مستقل، وهذا أيضا على الحذر والتنفير من سفر الوحدة، وكذلك من سفر الاثنين والثلاثة. يقول: وكذلك من سفر الاثنين والثلاثة لا بأس، وهذا كما قلت مقيد بالأسفار التي لا يكون فيها ذاهب وآت. وعن أبي سعيد الخدري، وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا الشق الثاني من التبويب وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه، ففيه الأمر بالتأمير عند السفر ولا يستحى من هذا، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلات إلا أمروا عليهم أحدهم. طيب إذا لم يكن بأرض فلاة في الحضر، هل يؤمرون أم لا؟ بعض الناس قد يتخذ من يؤمره في الحضر في البلد، يجعل على نفسه أميرا، جماعة خمسة يكون عليهم أمير، كل إمارة في الحضر باطلة إلا إمارة الحاكم، والإمارة إما إمارة حضر فهي للحاكم، وإما إمارة سفر مختصة بما يتعلق بالسفر لعارض السفر فقط، مع ذاه التأمير خطأ. لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلات إلا أمروا عليهم أحدهم، وهذا فيه وجوب تولية الأمير في السفر. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. روى أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. يعني إذا كان في السفر لعرض عارض يجب التأمير، ففي الحضر من باب أولى أن يكون على الناس حاكم وأمير، وهذا من أدلة العلماء على وجوب التأمير في البلدان، ولا بد للناس من حاكم يسوسهم ويقوم بشؤونهم وأمورهم. فالإمارة مما أجمعت الأمة على وجوبها. أما من يقول لا يوجد اليوم على وجه الأرض إمارة لأن الخلافة قد ذهبت، هذا لا يحتاج أن يناقش بالحجج، لأن قوله متهافت. وحاجة الأمة إلى التأمير، وأنه لا يصلح لهم إلا أمير في كل عصر، من أوضح الأمور التي دلت عليها نصوص الشريعة المتكاثرة وأجمع عليها العلماء على مر العصور. ولكن هؤلاء أهل فتن يريدون الطعن في الحكام من هذا الباب، ولذلك إذا جاء أمير من أنفسهم على نهجهم رووا أحاديث السمع والطاعة ولزوم الجماعة له، مع أنهم كانوا يتنادون من قبل أنه لا إمارة إلا بخلافة، خلافة تجتمع عليها الأمة كلها، والذي أجمعت الأمة عليه أن بعد عصر بني أمية تفرقت الأمة إلى دويلات، وكل حاكم ينطبق عليه كل أحكام الشريعة المتعلقة بالإمامة، ولولا هذا ما استقامت أمور الملة. والأئمة كانوا يرون السمع والطاعة للأئمة، مع أن الأمة كانت متفرقة، بل من بعد عصر عثمان افترقت الأمة، وفي بني أمية افترقت، وفي بني العباس بقيت دولة بني أمية في الأندلس، وبني العباس في العراق، وهكذا والأدلة في هذا كثيرة جدا. وقد ذكر العلماء أن أمير السفر تجب طاعته فيما يتعلق بمصالح السفر، لأنه أمير سفر ليس كالحاكم له طاعة عامة. قال الشيخ عثيمين رحمه الله: يعني يؤمرون واحدا منهم يتولى تدبيرهم، يقول نذهب ونجلس نتوضأ نتناول العشاء وما أشبه ذلك، لأنهم إذا لم يؤمروا واحدا صار أمرهم فوضى. ولهذا قيل: لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم، لا بد من أمير يتولى أمرهم. قال: وظاهر الحديث أن هذا الأمير إذا رضوه وجبت طاعته فيما يتعلق بمصالح السفر، لأنه أمير. أما ما لا يتعلق بأمور السفر فلا تجب طاعته كالمسائل الخاصة بالإنسان، إلا أنه لا يعني ذلك أن هذا الأمير يستبد، بل يكون كما قال تبارك وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني في الطريق ننزل الآن نستريح ولا لا، متى نسافر بعد الاستراحة. الأمير قوله يفصل، ولكن مع التشاور مع رفقته وإخوانه. أما في الأمور الخاصة لا تتعلق بالسفر، أنت نزلت في حضر تريد الذهاب للسوق لا تحتاج أن تستأذنه. قال: وجبت طاعته فيما يتعلق بمصالح السفر. كم بقي؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. الشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: خير الصحابة أربعة. قال النووي في المجموع: المراد بالصحابة هنا المتصاحبون، المراد بالصحابة هنا المتصاحبون، ففيه بيان خير الرفقة والأصحاب في السفر، وأن المستحب أن يكونوا كم؟ 4. قال المناوي: لأن أحدهم لو مرض أمكنه جعل واحدا وصيا والآخرين شهيدين، حمكم الله، والثلاثة لا يبقى منهم غير واحد. يعني إذا مرض الوفاة مثلا وراد أن يوصي، يقول: جعل واحدا وصيا والآخرين شهيدين والثلاثة لا يبقى منهم غير واحد. ولأن الأربعة أبعد أوائل الأعداد من الآفة وأقربها إلى التمام، ألا ترى أن الشيء الذي يحمله الدعائم 4 وذا القوائم 4 إذا زال أحدها قام على 3، ولم يكد يثبت ما له 3 قوائم إذا زال أحدها سقط، وإنما كانت الأربعة أبعد من الآفة، لأنهم لو كانوا 3 ربما تناجى 2 دون 2، ربما تناجى 2 دون 1 وهو منهي عنه، والأربعة إذا تناجى 2 يبقى 2. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. الدرس القادم ما أدري نستمر في الدروس آخر درس قبل الحج ولا نقف؟ ما نعم نقف. كثير من الأخوة يعني سيشرح في الذهاب إلى الحج، أبو عبد الله رأيه يعني ما نستطيع أن نعلو عليه، رأيه أمر بجهد الحج والعيد. نقف إذن درس الأسبوع القادم، نوقف الدروس إلى ما بعد الحج، والحج الغالب سيكون يوم الأربعاء، بعده 2 ليس فيه درس، 2 اللي بعده يعني رجوع الحجاج في اليوم السبت لحد 2 ما في درس، إنما 2 الذي بعده. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.